نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.
الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع حديثنا في مرور إبراهيم الخليل بأرض مصر التي باركها قدومه ومروره بها، وإن كان قد وقعت له محنة مع جبار من جبابرة الأرض، وهذا الملك الذي كان يدعى الذي كان يقال له عمرو بن امرئ القيس بن سبأ، وكان يحكم مصر آنذاك. وذكرنا حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم إلا في جنب الله أو في ذات الله إلا كذبتين ثنتين فقط. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. ثم قص القصة الثالثة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي أن إبراهيم عليه السلام لما مر بأرض مصر وهو قادم إلى بلاد الشام، كان قد مر ومعه زوجه سارة عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم كما ذكر بعض المؤرخين مروا على رجل يشترون منه القمح، فالرجل لما رآها كأنه أعجبه وصفها، فأخبر قائم المدينة ورفع الأمر إلى هذا الملك، وقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس وجها، وكانت سارة عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت قد أوتيت نصف الحسن. ولهذا جاء في حديث الإسراء في رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأعطي يوسف شطر الحسن. في بعض الروايات خارج الصحيح: وأعطي يوسف وأمه يعني سارة نصف الحسن. فكانت سارة امرأة جميلة بهية، ولهذا لما رأوا هذا الجمال فيها أو عزوا إلى ملك مصر هذا أن يستأثر بها وأن يأخذها. وكان في منهج أو في عقيدة ويعني نظام هذا الرجل الملك الجبار أنه إذا كانت المرأة لها زوج وهي امرأة جميلة يريد أن يستأثر بها فإنه يقتل زوجها، أما إذا كان لها أخ فإنه يتزوجها، ويعني يكون هذا الأخ يعني بلا أذى يتعرض له من هذا الملك. فلما علم ومن ضمن الروايات ذكروا أن إبراهيم قبل أن يدخل مصر سأل عن هذا الرجل، فحكي له هذا الأمر، وأنه إذا عرف أنها زوجته سيقتله وسيستأثر بها ويأخذها ويضمها زوجة إليه. وهنا لما قبل أن يدخل إبراهيم أخبر سارة عليه السلام بهذا الخبر، وقال لها إن هذا الملك سيفعل كذا وكذا، فإذا أخبرك فقولي له بأنك أختي. فلما نزلوا مصر واشتروا القمح من هذا الرجل الذي أوعز بهذا الخبر إلى الملك، حينها استدعى الملك إبراهيم عليه السلام وقال: من هذه المرأة بالنسبة لك؟ فقال: إنها أختي. فأمر بانصرافه، وقيل إن إبراهيم عليه السلام ذهب حتى كان خارج القصر، وقيل إنه رجع إلى الموضع الذي جاء منه. ثم لما خرج إبراهيم ودخلت أمنا أو دخلت السيدة سارة عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، الرجل طبعا لما رآها وأعجب ببهائها وقع في نفسه أنه يريد أن يقع بها، فقام إليها يمد يده إليها. إبراهيم عليه السلام لما خرج من القصر ذكر المؤرخون أن هذا القصر وقعت به معجزة لإبراهيم، وهو أنه أصبح كالقارورة كي الزجاجة الصافية النقية، بحيث أن إبراهيم عليه السلام يرى من داخل القصر حتى أنه كان يعاين ويرى سارة ويرى ماذا يريد الملك أن يصنع بها. ثم قام إبراهيم عليه السلام ودخل في الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكربة وأن ينفس الهم وأن يخلي سبيل سارة سالمة غانمة لا يمسها سوء ولا يلحقها أذى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما سارة عليها السلام، فإنها لما قام الرجل ومد يده إليها كما في رواية مسلم قامت تتوضأ وتصلي، وهذا يشير إلى أن الوضوء كان عند من قبلنا، وكذا الصلاة كما هو معلوم. فقامت تتوضأ وتصلي فأخذ الرجل، وفي بعض الروايات فتلبط، أي الرجل تمرغ في الأرض واختنق وجعل يضرب بقدميه الأرض، يعني جعل الرجل يضرب كأنه في النزع الأخير، كأنه سيموت ويختنق أو كأنه صرع. فقال لها ادع الله لي وأنا أخلي سبيلك، فدعت الله سبحانه وتعالى وقالت اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت زوجي وأحصنت فرجي إلا على زوجي، ثم سألت الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنها، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءها. وكلما هم الرجل بها أو مد يده إليها أو قام إليها أخذ وصرع وسقط في الأرض وجعل يضرب، فقالت اللهم إن يمت يقال إنها قتلته، فتدعو الله سبحانه وتعالى وتناجيه وتسأل وتلح عليه أن يذهب عنه ما به وأن يفرج عنه ما نزل به من أجل ما هم بها. فبالفعل الرجل أول ما تدعو سارة عليه السلام فإن الله تعالى يجيب دعاءها ويقوم الرجل إلى حاله. فلما الرجل هم بها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، وهي في كل مرة تتوضأ وتصلي وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتجتهد بالدعاء، وإبراهيم أيضا خارج القصر يصلي ويدعو الله عز وجل، كل هذا هذا اللجء إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا الافتقار، وكل هذا يعني جأر من إبراهيم وسارة أن يفرج الله عنهما هذا الأمر وأن يصرف عنهما بأس هذا الظالم الجبار. أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم فصرف الرجل عنها، وأجاب دعوة سارة، أجاب الله دعوة سارة عليها السلام أيضا، فالرجل أخذ مرة بعد مرة حتى علم أنه لن يصل إليها ولن يمسها بسوء. لما علم الرجل ذلك نادى على الحجبة وقال أدخلتم علي شيطانا أم أدخلتم علي، أدخلتموني على إنسان أم على شيطان، أو أدخلتم علي إنسانا أو شيطانا، كأنه يريد أن يقول إن هذه المرأة كلما هممت بها صرعت، ومعلوم أن هذا الصرع ينسب عادة إلى الشيطان، فكأنه يقول إن هذه المرأة كأنها تمثلت في شيطان، كلما هممت بها أو مددت يدي إليها أو أردتها بسوء، كلما أردت شيئا من هذا كلما أخذت وصرعت وأغشي عليها. فعلم الرجل كما ذكرت أنه لن يصل إليها ولن يستطيع أن يفعل معها شيئا، حينها نادى على الحجبة وصرفها سالمة غانمة، وصرفها مشكورة مبرورة رضي الله عنها، وقال أخدموها هاجر، وفي بعض الروايات أخدموها آجر بالهمزة الممدودة، وهذا يعني يقال أيضا في هاجر عليها السلام. فأخدموها هاجر، هذه الجارية التي كانت خادمة وكانت أمة مملوكة لدى سارة عليها السلام. ثم بعد هذا لما أخدمها هاجر قال العلماء إن هذا الملك لما عاين جمال سارة علم أنها ينبغي ألا تخدم نفسها، وينبغي أن يكون معها من يقوم على خدمتها. بالفعل الرجل أعطى هاجر عليها السلام وسلمها وملكها لسارة وعليها السلام أيضا، وانطلقت بعد ذلك هذه هاتان المرأتان الكريمتان انطلقتا، وقد أراد الله سبحانه وتعالى خيرا بهاجر، وأراد الله تعالى خيرا وشرفا وكرامة بأهل مصر أن تكون هاجر من مصر، وبعد هذا يتزوجها إبراهيم الخليل وينجب منها أبا العربي إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. إن إبراهيم عليه السلام هنا علمنا أنه ينبغي أن يتحرى المرء، وينبغي أن يزيد خوفه من الله سبحانه وتعالى، لأنه مع أنه قال هذا الكلام في ذات الله ونصرة لدين الله وحفاظا ومحافظة وصيانة لعرضه سارة عليه السلام أن يعتدى عليها أو أن يعتدى أو أن يوصل إليها بسوء، ومع هذا فإنه يأتي في مقام الشفاعة ويذكر كذباته ويقول إنما كنت خليلا من وراء وراء. فإبراهيم مع أنه يجوز له أن يكذب هنا، والكذب هنا مباح، بل ربما كان واجبا، ربما لأنه كذب للضرورة حتى لا ينتهك عرضه وحتى لا يراق دمه، ومع هذا فإن إبراهيم الخليل عليه السلام عد هذا من الكذب، وهذا من تحريه وشدة خوفه وعلو مقامه بالله عند الله سبحانه وتعالى. وإنما أطلق على هذا كذبا لأنه في الصورة الظاهرة لدى السامع كأنه كذب، أما من الجهة الصحيحة فإنه ليس بكذب. ثم إن إطلاق الكذب أو إطلاق الحرمة على الكذب مطلقا ليس كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم كلثوم بنت عقبة، قال عليه الصلاة والسلام أو قالت رخص في الكذب في ثلاث: في كذب في الحرب، ورخص في الصلح بين الناس، وأيضا رخص عليه الصلاة والسلام في كذب الرجل على زوجته والزوج على زوجها، يعني في الوصف والمدح والثناء، كأن يقول لها أنت أجمل النساء وليست كذلك، أو أن تقول له أنت أكرم الرجال وقد يكون ليس كذلك. هذا كله مما يدخل السرور على الرجل والزوجة من الرجل من زوجته والزوجة على زوجها، كل هذا يوثق العلاقة، ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب في ذلك. وكذا في الحرب، فإن الحرب خدعة كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك في الصلح بين الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا ويقول خيرا ويصلح بين الناس. وبالتالي فإذا كان الرجل يريد أن يأخذ بالكذب حتى يصلح بين الناس وحتى يؤلف بين القلوب وحتى يصلح بين قبيلتين أو عشيرتين أو أسرتين أو بيتين أو زوجين حتى لا يدب الشقاق بينهما، فيجوز له أن يقول ما لم يقع وأن يذكر ما لم يحصل وأن يتحدث بما لم يكن حتى يجمع بين الزوجين أو بين الأسرتين أو بين القبيلتين أو بين العائلتين. أو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، هذا ليس من الكذب في شيء، إنما هذا صلح بين الناس وإحداث للإلاف واستنزال للمودة بينهم وإيجاد للألفة والمحبة، وهذا كله يدعو إليه شرعنا الحنيف ويدعو إليه ديننا العظيم. وهذا كله يشير إلى أن إبراهيم عليه السلام كان يعني على ورع كبير، وكان على شدة خوف من الله سبحانه وتعالى، وكان على مقام عال في الحرص على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ولحديثنا في هذه القصة بقية إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.